من المختار من المختار من المختار بعدكم بسام له علم يرف ولا قوام بني المختار سادات البرايا على الإسلام بعدكم السلام فما الإسلام بعدكم بسام له علم يرف ولا قوام أيجبر كل مجروح كسير وجرح الدين ليس له التحام وإن لكم بكل حمل وقطر مقام فيه محتجب إمام أيجبر كل مجروح كسير وجرح الدين ليس له التحام وإن لكم بكل حمل وقطر مقام فيه محتجب إمام لأملاك السما في كل وقت على تقبيل قبته ازدحام عليكم أفضل الصلوات تقرأ من الرحمن من سجم الغمام لأملاك السما في كل وقت على تقبيل قوته ازدحام عليكم أفضل الصلوات تترى من الرحمن من سجم الغمام وفي بشار تجد الجواب لكل سؤال ما يزح الظلام
بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لقد كان يأمل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا الأمر الإلهي الذي جاء به جبرائيل في غدير خم أن تلتزم الأمة به حتى تبقى قوية تقود العالم إلى السعادة والازدهار فلا ينتابها ضعف أبدا فاتسعت شقة الخلاف وكثرت المذاهب والفرق داخل الكيان الإسلامي وكل حزب بما لديهم فرحون على رغم أن المنصفين يعرفون الحق ومع من كان ويكون وهذه الرحلة المباركة للسيد محمد الموسوي المعروف بسلطان الواعظين الشيرازي هي جهد مخلص لهذا العالم الجليل من أجل نشر مناهج وسيرة أهل البيت النبوي الأطهار وحث أبناء الإسلام جميعاً على الاقتداء بأهل الذكر العظيم لكي ينالوا كرامة الدنيا وشفاعة الآخرة قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
عرض تاريخي لمحاورات فكرية جرت قبل أكثر من 60 عاما في مدينة بيشاور الباكستانية،
وصارت حديث التجمعات والجلسات، فقلما ترى مثقفا أو رجل دين لا يتصفح جريدة أو مجلة ليطلع على آخر موضوع تمت مناقشته والتناظر فيه.
أرجوك يا عم أسرع في مطالعتها حتى أقرأ المقالة بعدك.
محمود، ها أنا أقرأ لكم، فاستمعا وأصغيا بانتباه.
ليس هناك متسع من الوقت، فوقت المناظرة قد حان أو كاد يحين.
إذن انصرفا إلى تهيئة الجلسة وسأقرأ ما تبقى من المقالة لاحقا.
لكن يا عم أنا لم أقرأ منها شيئا، فأعطني إياها وسأردها لك.
كلا يا محمود، فأنت لابد أن تتفرغ إلى تدوين مناظرة الليلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أهلا بسماحة السيد، انظر هذه مقالة جديدة منشورة في صحيفة أدبية لا تنشر عادة المناظرات والجلسات الدينية.
الحمد لله الذي جعل جهدكم وتعبكم يثمر خيرا للناس.
بل هو فقهكم وعلمكم هو الذي ينتشر كما العطر الطيب.
وفقنا الله وإياكم لما فيه خير هذه الأمة وصلاحها.
يا الله، هل يرغب سماحة السيد بأن آتيه بشيء من فاكهة أو عنب أو غيره؟
الحمد لله، شكرا لك يا ولدي يا محمود، فإني لا أعجز عن رد أفضالكم.
سماحة السيد، أنت تخجلنا بهذا الإطراء، فخدمتكم شرف كبير لنا.
سماحة السيد، نحب أن نعرف ما هو الاختلاف بيننا وبينكم حول الأئمة.
لا مانع لدينا إذا سمح العلماء والحاضرون الكرام.
لا مانع.
لا مانع أيها السيد.
لكلمة الإمام في اللغة معان عديدة، منها المقتدى كإمام الجماعة الذي يقتدي به المصلون ويتابعونه في أفعال الصلاة.
وأئمة المذاهب الأربعة
هم فقهاء بيّنوا لأتباعهم أحكام الإسلام ومسائل الدين.
وهل هم مجرد فقهاء لا غير أم أئمة؟
هم فقهاء كما أسلفت، اجتهدوا في هذه الأحكام واستنبطوا من القرآن والسنة بالقياس والاستحسانات العقلية.
أليس لهم كتبهم وآراؤهم ومعرفتهم الشاملة؟
بلى، عندما نطالع كتبهم نرى في أقوالهم وآرائهم في الأصول والفروع اختلافا كبيرا.
إذن هم الأئمة أصحاب المذاهب ولا يوجد غيرهم.
بل يوجد مثلهم في كل مذهب ودين، حتى في مذهب الشيعة.
مثل أئمتنا أصحاب المذاهب في مذهب الشيعة؟
وما لي أراك تقولها متعجبا، فالشيعة لهم آراؤهم وفقهاؤهم، وهم يسمون بمراجع الدين، والواحد منهم مرجع.
لكن الأئمة الأربعة هم أصحاب الرأي والفتوى، وسندهم من الكتاب والسنة والقياس.
الفقهاء وأصحاب الرأي أكثر من 40 و400 كانوا قبل الفقهاء الأربعة وبعدهم، ومنهم من عاصرهم، فلماذا انحصرت المذاهب في الأربعة فحسب؟
وهل يصح أن يكون كل أولئك أئمة وأصحاب مذاهب؟
ما أقصده، لماذا هذا الحصر في الأربعة؟ ولماذا هذا الجمود؟ أما يحق لأحد أن يفقه في الدين بعد الأربعة؟
وأين هو الجمود وقد اجتهد علماؤنا في تفسير القرآن الكريم واتباع السنة النبوية الشريفة؟ فهل هناك مجال للتغيير أو للإضافة؟
ليس معنى الاجتهاد يا عزيزي هو الإضافة أو تغيير النص. فما دام الإسلام دين التغير والإصلاح فلا بد له من استيعاب كل متغير وفق منظور الإسلام.
هذا ما لا أفهمه أيها السيد، فهلا أفصحت؟
إذا ما سلمنا بإيجاد حكم لواقعة في زمن مضى، فهل نعجز بإيجاد حكم آخر لواقعة جديدة في زمننا استحدثها تطور الحياة؟
هلا أوضح لنا سماحة السيد أكثر، فلم نفهم شيئا.
في كل يوم يقدم العلماء الاكتشافات والاختراعات الجديدة التي تخدم الإنسان، فإذا لم نستوعب ذلك فكيف يكون حالنا ونحن ندعو الدنيا إلى الإسلام؟
لكن الإسلام هو دين العلم، وهو الذي يمضي بالإنسانية نحو الأفضل.
كيف وقد أغلقتم باب الاجتهاد بعد الأربعة؟ فمن يجيب يا سيدي عن المسائل المستحدثة؟
نحن نتبع ما جاء به الأئمة، وهو كامل غير منقوص.
ظهر بينكم بعد الفقهاء الأربعة من هم أكثر منهم علما، ولكنكم لم تأخذوا لا بآرائهم ولا بأقوالهم،
لكنكم تأخذون بما جاء به أئمتكم المعصومون كما تقولون.
نحن نعتقد بأن الإمام المعصوم غائب في زماننا، ولكن باب الاجتهاد مفتوح والرأي غير محتكر، شريطة أن يستند إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع أو العقل.
ومن قال هذا عندكم؟ الرأي غير محتكر.
الإمام المنتظر آخر الأئمة المعصومين قال: من كان من الفقهاء حافظا لدينه، صائنا لنفسه، مخالفا لهواه، مطيعا لمولاه تعالى، فلعامة الناس أن يقلدوه.
وأين ينتهي عندكم التقليد؟
يجب على كل راشد إن لم يكن مجتهدا أن يقلد أحد العلماء الأحياء والحائزين على الشرائط المذكورة.
وماذا عن تقليد الفقيه الميت؟
لا يجوز عندنا تقليد الفقيه الميت ابتداء، ولكنكم يا سيدي الحافظ تتهمون الشيعة بأنهم يعبدون الأموات في زيارتهم للقبور.
الثابت عندنا أن أئمتنا الأربعة حازوا درجة الاجتهاد وكانوا على زهد وعدالة وتقوى، فلزم علينا وعلى جميع المسلمين متابعتهم والأخذ منهم فقط إلى يوم الدين.
لكن اجتهادهم لا يعد سببا لإلزام المسلمين الأخذ بآرائهم، كون هذه الصفات متوفرة في علماء آخرين منكم.
تشير بذلك إلى أن الخلفاء من بني أمية وبني العباس هم من أرادوا ذلك؟
هذا ما كان يفعله كل حاكم ظالم جائر، لأنه كان يرى أن أهل البيت ينافسونه في الحكم.
أسلفتهم بأن بعض المذاهب أنشئت لأسباب سياسية، فما الغاية من تأسيسها؟
لأجل أن يمنعوا هذه العلاقة المتنامية بين أهل البيت والمسلمين.
ومذهبكم أين هو من هذه المذاهب؟
رفضوا كل من يعمل على غير رأي الأئمة الأربعة، حتى لو كان رأي الإمام علي عليه السلام. يظهر أنكم لا تطالعون حتى كتبكم المعتبرة، فإنها ذكرت ذلك.
هذا مجرد ادعاء، ولو كان السيد صادقا لذكر لنا أسماء العلماء.
إن أصحاب أبي حنيفة وابن حزم يطعنون بمالك والشافعي، وأما أصحاب الشافعي والغزالي فإنهم يطعنون بأبي حنيفة ومالك،
إنهم من كبار علمائنا، يؤخذ برأيهم ويصلى خلفهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال سماحة السيد؟
بخير يا ولدي، تفضل اجلس.
إن الإمامة عندكم هي من أصول الدين، وهو كلام بلا دليل.
الإمام عند الشيعة هو صاحب الرئاسة العامة الإلهية، وهو خليفة الرسول في أمور الدين والدنيا، وهي من أصول الدين.
ولكن علماءنا أثبتوا أنها من فروع الدين، فبذلك فندوا أقوال الشيعة بالأدلة القطعية.
الكافي البيضاوي من أشهر الكلاميين عندكم، قال إن الإمامة من أعظم أصول الدين، ومخالفتها توجب الكفر والبدعة.
لكن أغلب ما جاء به علماؤنا إنها من الفروع وليست من الأصول.
لو كانت من الفروع يا سيدي لما أكد على أهميتها الرسول الأكرم بقوله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية.
لكنكم تعدون أئمتكم أعلى مرتبة وأرفع درجة حتى من الأنبياء، وكلامكم هذا مخالف للقرآن الحكيم والعقل السليم.
لنا دليل على صحة كلامنا واعتقادنا من القرآن الحكيم، فنحن لا نعمل إلا بالدليل.
حسنا، بينوا لنا دليلكم حتى نعرفه.
امتحن الله نبيه إبراهيم عليه السلام، وبعد نجاحه في الامتحان رفعه إلى مقام الإمامة وجعله للناس إماما.
بدليل
الآية الكريمة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين.
ولكن إبراهيم نبي وهو خليل الله ومن أولي العزم.
نعم، إبراهيم أبو الأنبياء، والآية تثبت أن الإمامة أعلى مرتبة من النبوة والخلة والعزم.
استنادا إلى رأيكم، فإن مقام سيدنا علي عندكم أعلى من مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأي غلو أعظم من ذلك؟
إن النبوة قسمان: عامة وخاصة، وبينهما فرق كبير، والإمامة أعلى رتبة من النبوة العامة ودون الخاصة.
ولكن عفوا سماحة السيد، هل أوضحت لنا معنى النبوة العامة والنبوة الخاصة؟
النبوة الخاصة هي في خاتم الأنبياء والرسل محمد المصطفى حبيب رب العالمين.
لكن الآية تقول: لا نفرق بين أحد من رسله، أي الرسل والأنبياء، كلهم في مرتبة واحدة عند الله تعالى.
الآية صحيحة وفي محلها، لا فرق بين الأنبياء لأنهم مبعوثون من عنده عز وجل.
إذن ما معنى العام والخاص؟
هنالك نبي أرسل إلى 1000 نفر، فهل يساوي نبيا أرسل إلى الناس كافة؟
فما الفرق بينهما وهما مبعوثان من عنده عز وجل؟
قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال الزمخشري: ورفع بعضهم درجات هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
فهل فضله تعالى على جميع أنبيائه؟
نعم، فضله على جميع الأنبياء بخصائص أهمها أنه خاتم النبيين.
شكرا على هذا التوضيح.
فما أفضلية مرتبة الإمامة على ما ذكرت؟
مرتبة الإمامة فوق درجة النبوة، ولكنها أدنى من درجة الخاتمية التي خص الله تعالى بها النبي، وعلي حاز على مرتبة الإمامة.
أستغرب قولكم سماحة السيد بتفضيل سيدنا علي على جميع الأنبياء غير خاتم النبيين، ولا أدري ما هو دليلكم على ذلك.
إن الدليل هو حديث المنزلة المروي عن النبي صلوات الله عليه وآله.
لا نعلم صحة هذا الحديث، خاصة وأنه خبر واحد لا يعتمد عليه.
نقل هذا الحديث عن طرق عدة، وهو حديث متواتر رواه البخاري وأحمد بن حنبل ومسلم بن الحجاج.
لم يثبت التواتر بثلاثة مصادر، بل يحتاج إلى مصادر أكثر حتى نقول وصل حد التواتر.
كل مصدر من هذه التي ذكرتها يعادل عندكم بألف، فعليكم الرجوع إلى كفاية الطالب للشافعي لا الركون إلى الآمدي.
يا سيد، لا يجوز لأحد أن يتهم أحدا لأنه أظهر عقيدته في خلاف المشهور، وأقصد تهجمكم على الآمدي.
إني لأستغرب اعتمادكم الآمدي وترككم صحاحكم المعتمدة.
لكن الآمدي هو أحد علمائنا أيها السيد، ولا يقل شأنا عن أصحاب الصحاح.
لقد نصب الآمدي نفسه لمخالفة أهل البيت وناصبهم العداء، وهذا ما نقله علماؤكم الأعلام.
فأين ذكر علماؤنا الآمدية بسوء العقيدة وترك الصلاة؟
أقول بإيجاز، نفي الآمدي من دمشق لسوء اعتقاده، وصح أنه كان تاركا للصلاة، هذا ما ذكره ابن حجر في لسان الميزان.
هذا رأي واحد.
وجاء في ميزان الاعتدال للذهبي أنه كان من المبتدعة وخالف الصحابة حتى عمر بن الخطاب الذي يروي حديث المنزلة.
قلتم أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى حديث المنزلة، فما هو سندكم على هذا النقل؟
روى جماعة كبيرة من علمائكم حديث المنزلة عن عمر بن الخطاب، منهم السمرقندي والذهبي وابن الصباغ وغيرهم.
كنت أسمع أن الشيعة لا يلمسون كتبنا ويعتقدون بنجاستها، فكيف بمطالعتها؟ لكني الآن سررت من سماع حديثكم سماحة السيد.
هذه يا شيخنا أقاويل أعداء المسلمين، يريدون أن يفرقوا بين المسلمين، لذلك يجب أن نوجه المسلمين إلى مفاهيم القرآن الحكيم.
الرجاء من سماحتكم أن تبينوا لنا وجه الاستدلال بحديث المنزلة على أن عليا كان في مرتبة النبوة.
جعل النبي الأكرم عليا بمنزلة هارون من موسى، فهو الوزير والخليفة من بعده، وفضله على جميع الصحابة.
عجبا، ما سمعت بهذا من قبل، فهل ذكر الله تعالى نبوة هارون في القرآن؟
قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. سورة النساء الآية 63 بعد 100.
وهل ذكر في سورة أخرى؟
إذا أذن لي السيد.
تفضل يا ولدي.
يا شيخ عبد الحي، لقد ورد ذلك في كتاب الله، اقرأ. فقد جاء في سورة مريم الآية 53:
قال تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا.
إذن محمد وعلي كلاهما نبيان مبعوثان من عند الله إلى الخلق.
أنا لا أقول بذلك، لا أقول بذلك، فهارون كان نبيا غير مستقل، وكان تابعا لأخيه موسى، والنبي أثبت لعلي جميع مراتب هارون من أخيه موسى في حديث المنزلة.
تفضل يا سيدي.
شكرا يا ولدي.
وهل ذكر العلماء أن عليا رضي الله عنه يطابق صفات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟
نعم، في الخصال، فهو نظيره في النسب ونظيره في الطهارة، بدليل قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
وهل تكفي هذه الصفات التي ذكرتموها لأن يكون الخليفة علي رضي الله عنه مطابقا لشخص الرسول؟
هو نظيره في كونه مولى الأمة، بدليل قوله صلوات الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه.
وما دليل المماثلة بالنفس بين النبي صلى الله عليه وسلم والإمام؟
الدليل هو الآية: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم.
سماحة السيد، لقد أتعبناك هذه الليلة، فأرجو أن تسامحنا إن أثقلنا عليكم. عافاكم الله وبارككم.
إنما تعبي وتعبكم هو لله وفي الله، وخدمة لدينه الحنيف. وأما فيما يخص الخطأ لا سمح الله، فجل من لا يسهو. وأعيد كلامي بأن تذكروني إذا ما جانبت البينة الحقة أو الدليل الواضح من الكتاب والحديث والسنة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
حديث المنزلة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ وقال صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا الناس: علي مني بمنزلة هارون من موسى. يسمى هذا الحديث الشريف بحديث المنزلة، وهو من الأحاديث المتواترة والصحيحة عند جميع المسلمين، ولم ينقل من طريق واحد فقط، بل نقل من طرق عدة، ورواه كبار العلماء والمحدثين. رواه البخاري في الصحيح المجلد الثالث من كتاب المغازي في باب غزوة تبوك، ومن كتاب بدء الخلق في مناقب علي عليه السلام، ونقله مسلم بن الحجاج في صحيحه المجلد الثاني الصفحة 236 والصفحة 237، طبعة مصر لسنة 1290، وفي كتاب فضل الصحابة باب فضائل علي عليه السلام. وأثبته الإمام أحمد بن حنبل في المسند المجلد الأول الصفحة 98 والصفحة 118 والصفحة 119 في وجه تسمية الحسنين عليهما السلام. وكل مصدر من هذه المصادر الثلاثة التي ذكرناها يعادل عند بعض المذاهب الإسلامية بألف مصدر. وقد صرح بعض المحققين من العلماء بتواتر حديث المنزلة، مثل العلامة جلال الدين السيوطي في كتبه الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة وإزالة الخفاء وقرة العينين، ففي هذه الكتب عد حديث المنزلة من الأحاديث المتواترة. ومثل العالم الكبير محمد بن يوسف الكنجي الشافعي حيث قال في الباب 70 من كتابه كفاية الطالب بعدما روى حديث المنزلة عن عدة طرق، قال: هذا حديث متفق على صحته، رواه الأئمة الأعلام. وقد روى جماعة من العلماء والمحدثين حديث المنزلة عن عمر بن الخطاب، منهم نصر بن محمد السمرقندي الحنفي في كتاب المجالس، ومحمد بن عبد الرحمن الذهبي في الرياض الناظرة، المولى علي المتقي الهندي في كنز العمال، والعلامة بن الصباغ المالكي في الفصول المهمة، ومحب الدين الطبري في ذخائر العقبة، والشيخ سليمان الحنفي في ينابيع المودة، وموفق بن أحمد الخوارزمي في المناقب. هؤلاء كلهم رووا عن ابن عباس حبر الأمة، واللفظ للأخير بسنده المتصل بحذف سلسلة السند للاختصار. قال: حدثني أمير المؤمنين الرشيد عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب وعنده جماعة فتذاكروا السابقين إلى الإسلام، فقال عمر: أما علي فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه ثلاث خصال، وددت لو أن لي واحدة منهن، كان أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. كنت أنا وأبو عبيدة وأبو بكر وجماعة من الصحابة إذ ضرب النبي بيده على منكب علي فقال: يا علي، أنت أول المؤمنين إيمانا، وأول المسلمين إسلاما، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى. أخرجه ابن عساكر في تاريخه عن عمر مع تغيير يسير في اللفظ. أما ما يتعلق بدلالة حديث المنزلة والحقائق المستفادة منه، فيمكن للطالب أن يطالع كتاب ليالي بشاور الطبعة الأولى العربية من الصفحة 256 إلى الصفحة 284 فليراجع.
لأي استفسار أو تعليق يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي lbs@azahra.tv.
بسام له علم يرف ولا قوام، بني المختار سادات البرايا، على الإسلام بعدكم السلام، فما الإسلام بعدكم بسام له علم يرف ولا قوام. أيجبر كل مجروح كسير وجرح الدين ليس له التحام، وإن لكم بكل حمل وقطر مقام فيه محتجب إمام. أيجبر كل كل مجروح كسير وجرح الدين ليس له التحام وإن لكم بكل حم وحطر مقام فيه محتجب إمام لأملاك السما في كل وقت على تقبيل قبته ازدحام عليكم أفضل الصلوات تقرى من الرحمن من سجم الغمام لأملاك السما في كل وقت على تقبيل قوته ازدحام عليكم أفضل الصلوات تترى من الرحمن من سجم الغمام وفي بشار تجد الجواب لكل سؤال ما يزح الظلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوتي وأخواتي في كل مكان ورحمة الله وبركاته. وقد شاهدنا معا الحلقة السابعة من مسلسل ليالي بيشاور، وقد طلب مني أن يكون لي تعليق على هذه الحلقات، فها أنا أقول تعليقا على الحلقة السابعة أن هناك يعني في الحوار إشارة إلى التدوين، التدوين والكتابة، وهو عمل مهم ضروري جدا، رغم أن المسلمين منعوا من التدوين لسنوات، ونحن نعرف والكل يعرف أن الدولة والحكومة منعت التدوين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، منعت تدوين الحديث وقالوا حسبنا كتاب الله، منعوا تدوين حديث رسول الله في حينها، وبدأ التدوين يعني ربما في عام 150 للهجرة أو قبل ذلك بقليل في أيام عمر بن عبد العزيز ربما. وأنا أقول أن التدوين في أصله عمل طيب ولا بد منه، وإلا ضاع العلم. يقول القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون، ويقول في سورة أخرى في مورد آخر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وفي ذلك إشارة إلى أهمية التدوين والكتابة. وقد رأينا في هذه الحلقات أن الحوارات التي دارت بين السيد وأصدقائه والحاضرين دونت وسجلت ونشرتها الصحف في حينها، وهو فعل حسن، ولولا التدوين ذاك اليوم لما وصلت إلينا هذه الحوارات النافعة المفيدة. ولكن يعز علينا أن نقول بأن المسلمين منعوا من التدوين، لهذا أيها الأخوة، لهذا أقول لكم أن الحديث اليوم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله أكثره يروى بالمعنى وليس باللفظ، هذا ما يقوله علماء الحديث، هذا ما يقوله أهل الخبرة، أن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله اليوم أكثره جله يروى بالمعنى وليس باللفظ. لماذا؟ لأن الذي سمع الحديث مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وآله لم يدونه، إنما دونوه وسجلوه بعد ذلك بعشرات السنين، ربما بمئات السنين. فكيف يضمن من يسجل الحديث بعد رسول الله ب150 عام أن ينقل الحديث باللفظ؟ لهذا نجد اختلاف في ألفاظ الحديث، بعض الأحيان يصل هذا الاختلاف إلى درجة التناقض، التناقض بين الحديثين، لا نعلم أن الحديث روي هكذا أو هكذا. وعلى كل حال أنا لا أريد أن أخوض في هذا التفصيل، أقول كان لابد من التدوين، وأن التدوين كان مهما ولا زال مهما. علينا أن نكتب، ندون، نثبت كل شيء مفيد، كل حوار مفيد. كان سابقا التدوين والتثبيت بالكتابة، اليوم التدوين بالصوت والصورة والتأليف. اليوم احنا تفوقنا على الكتابة بالصوت والصورة، بالتسجيل الفني التلفزيوني السينمائي، وهذا شيء حسن، شيء حسن أننا نستطيع أن نثبت كل شيء بالصوت والصورة. هذه قضية. وقضية أخرى ينبغي أن أشير إليها، وهي أن لابد كان لابد في هذه الحلقة والحلقات السابقة أن يذكر الإمامة، ولكن السيد كما استمعت إليه لم يذكر أصل الإمامة، ذكر النبوة وذكر التوحيد ولكن لم يشير إلى مسألة الإمامة. كان لابد وأن يشير إلى الإمامة. أنا أقول خلاصة أيها الأخوة، إحنا أصول، نحن الشيعة أصول الدين عندنا 5، يعني التوحيد وهو أصل من أصول الدين عند المسلمين عامة، نضيف إلى التوحيد العدل، العدل الإلهي، ثم النبوة، ونضيف إلى النبوة الإمامة، ثم المعاد. يعني هي في الحقيقة أصول 3، التوحيد والنبوة والمعاد، احنا نضيف إليها أصلين من أصول المذهب وهما الإمامة والعدل. فالإمامة أصل عندنا، أصل مهم عندنا، نحن نعتقد بإمامة الأئمة 12 أوصياء رسول الله الخلفاء من بعده، ولنا أدلتنا وكتبنا ومصادرنا ومناقشات ومحاولات علمائنا الكثيرة التي تثبت بالدليل القاطع والبرهان الساطع أن القول بالإمامة لا بد منه، وأن المسلم ينبغي أن يعتقد بإمامة الأئمة 12 من أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وإلى حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.